الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غياب الحسفة ولو بدون يد يوجب الغسل على الرجل والمرأة للأدلة الواردة في ذلك، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعبها أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم ولم ينزل. الحدث الأصغر الذي ينقض الوضوء فقط كالنوم والتبول وأكل من الجزور ونحوها، والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل كخروج المني دفقا بلذة وتغيب الحشفة في الفرج. وأما إذا احتلم الإنسان وراء الماء وهو المني ولو نقطة واحدة فإنه يجب عليه الاغتسال. يستحب أن يخطب قبل عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قل عز وجل: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي. يسن تسمية المولود باسم حسن وذلك يوم سابعه، ويعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن البنت شاة واحدة، والأفضل في اليوم السابع لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. المشروع عند الاغتسال من الجنابة أن يسمي ثم يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل للجنابة ثم يقول بعد الانتهاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا الذكر يقوله بعد كل وضوء أو غسل واجب. إذا نزل من المرأة مني بلذة وجب عليها الغسل ولو كان خروجه منها بغير جماع والاحتلام، وإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله، فماؤها ينقسم انقساما ماء الرجل، ويجب عليها الوضوء إذا أرادت أن تفعل ما يتوقف على الطهارة كالصلاة ونحوها. قلت: مثل أن تقرأ القرآن تلاوة المصحف، ولا إثم على من نام قبل أن يتوضأ لمن عليه جنابة، ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به. من اغتسل من الجنابة قبل أن يتبول فغسله صحيح، وإذا تبول بعد ذلك وخرج منه شيء من المني وحده أو مع البول من دون شهوة لم يجب عليه غسل ثاني ويكفيه الاستنجاء والوضوء الشرعي. من نظر لامرأة وخرج منه سائل منوي وجب عليه الغسل من أجري له عملية ثم احتلم عليه أن يغتسل ويتيمم الموضع العملية الذي لم يصله الماء. إذا خرج المني دفقا عن شهوة وجب الغسل ولو كان الخارج منه قطرة واحدة وبدون جماع. يجب عليه غسل الجنابة إذا نزل باحتلامه، إذا أنزل باحتلامه، ويجزيه أن يؤم جسمه بالماء، ولكن أفضل أن يزيل عن نفسه الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعر رأسه ثم يصب ثلاث غرفات من الماء على رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده، على سائر جسده. المني ليس بنجس على الصحيح من قول العلماء، وأما المذي فيغسل الذكر والخصيتين وأما أصاب البدن والثوب منه. يجوز أن ينام الإنسان وهو جنب، إلا أن الأولى والأفضل ألا ينام الجنب إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، لما روى الجماعة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. يجوز غدا يغتسل مع زوجته من الجنابة من إناء واحد، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه مسلم. الدليل على استحباب الغسل من تغسيل الميت ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده، لحديث أم سلمة رضي الله عنها ما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد وضف رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. ولا يقال للجنب نجس ولا للجنابة نجاسة، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب إن المسلم لا ينجس، رواه البخاري ومسلم. إذا وجدت موضع من الجسم لم يصبه الماء ثم غسلته قبل أن يجف الماء من البدن فالغسل صحيح. يكفي الغسل من الجنابة عن الغسل والوضوء للصلاة جميعا، إن وهما ويصلي به ما لم ينتقض الوضوء، أي بأي ناقض من نواقضه، وإن نوى الغسل فقط لم يجزئه عن الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. لكن الأفضل أن يبدأ الجنوب بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل للجنابة فيفيض الماء على سائر الجسد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر القلب. التيمم واجب على من فقد الماء أو وجده وعجز عن استعماله أو كان استعماله يضره. من يأتون بالماء لسقي الإبل أو الغنم لسقي الإبل والغنم فهم واجدون للماء، فيلزمهم الوضوء والغسل، وكونهم بدوا في البر أو أن الماء يبعد عنهم 50 كيلومتر هذا لا يكون عذرا مبيحا للتيمم ما داموا يأتون بالماء على السيارات الإبل والغنم. الذين يذهبون لجلب الماء على بعد 80 كيلومتر لهم القصر والفطر في المسافة المذكورة، ويتوضؤون من الماء الذي جلبوه لأنفسهم ومواشيهم إلا إذا كان في بعض الأوقات قليلا، يخشون إذا توضأوا منه أن يصيبهم أو يصيب مواشيهم ضرر، فلهم التيمم في هذه الحال خاصة. وإذا توفر الماء لديهم فالواجب أن يتطهروا منه الطهارة الكبرى والصغرى، وإذا لم يتوفر جاز التيمم عند بعد الماء ومشقة إحضاره وقت الصلاة. والمسافر لا يتيمم إلا إذا كان مريضا مرضا يضره معه استعمال الماء، أو لا يقدر على استعماله، أو لم يجد الماء. وإذا كان باستطاعته إحضار الماء قبل خروج الوقت فلا يصح التيمم، ويجب عليه إعادة الصلاة إذا صلى بالتيمم. وإذا وجد الماء لكنه لا يكفي لأخذ الوضوء منه فإنه يستعمل الماء الموجود فيما يكفي من الأعضاء ويتيمم لما بقي، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. إذا لم يجد من أصابته جنابة ما أن يكفي الغسل فإنه يتوضأ بما وجد من الماء القليل، ويتيمم للجنابة إذا ضاق الوقت، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، ولا يصح التيمم مع وجود الماء القريب، بل تؤخر الصلاة عن أول وقتها وانتظار الماء ما دام الوقت باقيا لم يخرج. يكفي تيمم واحد لصلاة أكثر من فرض أو فرض ونافلة ما دام على الطهارة ولم يجد الماء، على الصحيح من قول العلماء. إذا مرض الشخص مرضا لا يستطيع معه استعمال ماء أو يتضرر باستعماله جاز له أن يتيمم للحدثين الأصغر والأكبر. إن المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم هو المرض الذي يخشى منه مع استعمال ماء زيادة المرض أو تأخر برء الجرح. المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة. وإذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهو تراب الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.